العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: اعلم أن الأمور الكلية، أي الحقائق اللازمة للطبائع الموجودة في الخارج كالحياة والعلم والقدرة، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وغيرها، مما هي أمور عقلية ولا أعيان لها في الخارج. في المقدمة أنا أشير إلى ملاحظة، هذه الملاحظة أكدناها في أول هذه الأبحاث، يعني في أول بحث الفصل آدمي بشكل مفصل، وذكرنا القرائن الكثيرة على ذلك، أنه هذا الفص ليس معقودا لبيان مقامات آدم أبو البشر، وإنما هذا الفص معقود لبيان مقامات الإنسان الكامل، وبعبارة أخرى آدم الملكوت، آدم الجبروت، آدم الذي هو الإنسان الكامل. ولعل أوضح عبارة تشير إلى هذه الحقيقة ما أشار إليه في الصفحة 306 من هذا الكتاب. تعالوا معنا إلى الكتاب، صفحة 306. قال: فآدم هو النفس الواحدة التي خلق منها هذا النوع الإنساني. التفتوا لي جيدا، أي إذا علمت أن آدم هو الخليفة على العالم ومدبر هذا العالم. يا آدم، هذا الذي هو الخليفة على العالم ومدبر هذا العالم، آدم أبو البشر؟ الجواب كلا، وإنما الإنسان الكامل. فآدم في الحقيقة هو النفس الواحدة، وهو العقل الأول الذي هو الروح المحمدي في الحقيقة. الظاهرة، هذا الروح المحمدي، الظاهرة في هذه النشأة العنصرية، المشار إلى هذا العقل الأول أو إلى آدم بقوله أول ما خلق الله نوري. هسه الآن هذا آدم الذي هو الإنسان الكامل، الذي هو أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق نوري، فمظهره الأول في عالم الجبروت هو الروح الكلي المسمى بالعقل الأول، وفي عالم الملكوت كذا، وفي عالم، في صفحة 307، وفي عالم الملك مظهر آدم الكلي. آدم ماذا؟ آدم أبو البشر. إذن عندما نتحدث في هذا الفصل وهو الفصل الآدمي، مو دا نتكلم عن آدم أبو البشر، آدم أبو البشر مظهر من مظاهر آدم ماذا؟ آدم الحقيقي، آدم الملكوت والجبروت. ولذا قال الشيخ في الباب الحادي عشر، في الباب العاشر من الفتوحات: فأول موجود ظهر من الأجسام الإنسانية كان آدم، من الأجسام الإنسانية، وهو الأب الأول من هذا الجنس. وقال ونبه هنا، ماذا نبه؟ على آدم عالم الجبروت والملكوت الذي هو الخليفة أزلا وأبدا. إذن هذا اصطلاح عن اللي اصطلحت عليه آدم الملكوت، آدم الملك، أو آدم الحقائق وآدم الأجسام. هذه مأخوذ من كلمات هؤلاء الذي يصرحون أنه آدم الملكوت، يعني أول ما خلق في عالم الإمكان هو العقل الأول، وأول ما خلق من الآدميين في عالمنا عالم المادة هو آدم ماذا؟ هذا آدم أبو البشر. جي بلي، أنا قلت مفصل، أنا أشرت إليه، ولكنه باعتبار سؤال بعض الإخوة سألوا أنه سيدنا ليش آدم تحمله؟ القاعدة أن يحمل آدم على ماذا؟ ها؟ على آدم العقل الأول، آدم الإنسان الكامل، آدم الخليفة أزلا وأبدا، إلا إذا أكو قرينة في المقام تقول مراد من آدم هنا آدم ماذا؟ آدم أبو البشر، ذاك حديث آخر. جيد، تعالوا معنا إلى الكتاب مرة أخرى. وين كان حديثنا إخواني؟ كان حديثنا في هذه النقطة، وهي بيان العلاقة بين الحق تعالى وبين الخلق، بين الخالق وبين المخلوق، بين الحق وبين العالم. ومنه قلنا بأنه سيتضح لنا العلاقة بين الإنسان الكامل وبين العالم. لماذا؟ لأن الله خلق آدم على صورة الرحمن. إذا تذكرون المطلب تقدم بيانه، بقي تطبيق العبارة في المقام، وهو أننا قلنا بدأ من أصل. هذا الأصل ما هو؟ وهو أنه انظر العلاقة القائمة بين المعقولات الكلية في الذهن وبين الواقع الخارجي، ومنه سوف ينطلق لبيان العلاقة بين الحق تعالى وبين العالم. هذا بعد كان، ولذا قال فبنى أصلا يتفرع عليه المقصود. ما هو هذا الأصل؟ اعلم أن الأمور الكلية، هذه الأمور الكلية ما هي؟ هاي المفاهيم التي توجد في أذهاننا وهي حقائق، حقيقة. هذا المفهوم الموجود في ذهننا وجود أو ليس بوجود؟ نعم وجود، ليس أمرا عدميا. الحقائق اللازمة للطبائع الموجودة في الخارج. أنت تضع يدك على زيد الخارجي تقول حي فتنتزع منه الحياة، تقول عالم فتنتزع منه العلم، تقول قادر فتنتزع منه القدرة، تقول مريد فتنتزع منه ماذا؟ الإرادة. قال كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وغيرها مما هي، هذه الأمور، ومما هي أمور عقلية ولا أعيان لها في الخارج. وبينا بأنه العلم بما هو علم ليس له وجود في الخارج، الذي له وجود في الخارج هو العالم، الذي له وجود في الخارج هو ماذا؟ هو القادر. أما ضع يدك على شيء سميه العلم، لا يوجد عندنا في الخارج من هو متصف بالعلم والقدرة ونحوها. قال وإن لم تكن لها ذات، أمور عقلية ولا أعيان لها في الخارج، وإن لم يكن لها، هذه نص عبارة المتن، وإن لم يكن لها وجود في عينها، يعني ليس لها أعيان بنفسها قائمة، أي وإن لم تكن لها ذات موجودة في الخارج، إذن فهي أين موجودة؟ فهي موجودة في العقل بلا شكين. وين؟ لا، الطبائع موجودة في الخارج، إلا الحقائق اللازمة ليس لها أعيان في الخارج. الطبائع موجودة في الخارج، قلت الطبائع، أنت زيد الآن موجود في الخارج، حياة له حي، أنت سيدنا، أنا دا أضرب مثال إليك، أقول أنت موجود في الخارج لو مو خارج، أنت الحياة لو أنت تتصف بالحياة. جيد جدا، إذن الحياة أمر معقول بعد، ما موجود في الخارج إلا بما هو وصف. إذن الطبائع الخارجية لها لوازم في الذهن، وهي الحياة والعلم والقدرة كالإنسان. قلنا الإنسان ضع يدك على مقام قل لي هذا إنسان، ما موجود. الإنسان موجود في ضمن زيد عمرو بكر خالد، وإلا الإنسان بما هو إنسان، هذا المفهوم الكلي له وجود في عينه في الخارج أو ليس له؟ لا ليس له. إذا موجود، موجود ضمن طبيعة خاصة وهي الطبيعة الفردية وهي الطبيعة الجزئية. هذا شرحته مفصل بعد الآن، فقط صار بناء تطبيق العبارة سيدنا. قال وإن لم يكن لها وجود في عينها، أي وإن لم تكن لها ذات موجودة، يعني نفس الحياة نفس العلم نفس القدرة، فهي موجودة في العقل بلا شك. فهي، أي هذه الأمور الكلية، فهي باطنة من حيث أنها معقولة، خلي ذهنك يمي. جيد. قلنا إذا تذكرون الآن العبارة، إحنا قلنا على ما قبلنا، قلنا فهي باطنة لا تزول لا تزال عن الوجود الغيبي لها، لأنها إذا صارت باطنة تكون شهادة أم تكون غيبا؟ تكون غيبا. ولذا لا فرق أن نقول لا تزول عن الوجود الغيبي أو لا تزول أو لا تزال عن الوجود الغيبي بمعنى واحد. التفتوا جيدا، وهذا المعنى الذي نحن انتخبناه وقويناه هو الذي يصرح به. تعالوا معنا إلى صفحة 272 إخوان، في السطر الثاني صفحة 272 يقول: تصريح بالمقصود وهو بيان الارتباط بين الأشياء العينية والأمور ماذا؟ الغيبية التي لا أعيان لها. إذن يفسر الأمور الكلية بالأمور العينية وبالأمور الغيبية. خب الأمور الغيبية هنا بعد العبارة كان مفترض أن تكون ماذا؟ لا تزول عن الوجود الغيبي، مو لا تزول عن الوجود العيني. خب سؤال هسه الآن هو ينتخب هذه النسخة، لا تزول عن الوجود العيني، ما معنى؟ يقول مراد من لا تزول عن الوجود العيني يعني مع أنها باطن ولكن لها نحو ارتباط بالوجود ماذا؟ بالوجود العيني، يعني لها نحو ارتباط لا تنفك عن الوجود العيني لأنها لازمة لها. قل عبارة شوي يصير بها ماذا؟ تكلف. وإلا بالمعنى الذي أشرنا إليه لا، بعد هذا التكلف ما موجود. لا تزول هذه الأمور الباطنة الأمور الكلية لا تزول عن الوجود الغيبي الذي لها، وهو كونها باطنة وكونها غيبية. أما إذا قرأناها بأنها عينية لا تزول عن الوجود العيني، يعني مع كونها باطنة أيضا لها نحو ارتباط بالوجود العيني. ولذا محتاجين نقول مع كونها، في المتن ما موجودة. ولذا تجدون هو همات من راد يشرحها ماذا قال؟ قال فهي باطنة من حيث أنها معقولة ومع ذلك. شيخنا منين جبت هاي ومع ذلك؟ اضطر إليه لأنه جعل العبارة عيني، وإلا لو كانت غيبي لما احتاج إلى التكلف. ما أدري واضح صار المعنى؟ إذن توجد قراءتان إخواني الأعزاء، قراءة عن الوجود الغيبي بعد لا يوجد فيها أي تكلف، ومنسجمة أيضا مع الأبحاث اللاحقة كما سيتضح، وقراءة أخرى أو نسخة ثانية تقول لا تزول عن الوجود العيني الذي يختاره من؟ القيصري. يقول فهي باطنة من حيث أنها معقولة ومع ذلك، هذه الضمة ومع ذلك، لأنه إذا كانت هي معقولة بعد تزول عن الوجود العيني، مو أنه لا تزول عن الوجود العيني. إذن كيف؟ قال ومع ذلك لا تزول عن الوجود العيني ولا تنفك من الوجود العيني، إذ هي يعني هاي الأمور الكلية المعقولة الباطنة، إذ هي من جملة لوازم الأعيان والطبائع المتحققة أين؟ في الخارج. إذن قوله فهي باطنة لا تزول عن الوجود العيني يعني مع كونها باطنة معقولة غيبية ولكن لها نحو ارتباط بماذا؟ ها؟ بالوجودات العينية الخارجية. وفي بعض النسخ لا تزال عن الوجود الغيبي، اللي احنا اخترنا هاي النسخة قلنا وهي منسجمة مع الأبحاث اللاحقة. وفي بعض النسخ لا تزال عن الوجود الغيبي على أن لا تزال، خلوها بين قوسين صغيرين، على أن لا تزال مبني للمفعول من أزال يزيل يعني ليست من الأفعال الناقصة، والغيبي بالغين المعجمة والباء، ومعناه بناء على هذا الاحتمال ومعناه هي باطنة لا يمكن أن تزال عن كونها أمورا عقلية، يعني تبقى أبدا وأزلا هي ماذا؟ أمور عقلية. وهذا ما نعتقده أيضا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي أن الأسماء الإلهية وأن الصفات الإلهية ها اللي لوازمها الأعيان الثابتة شمت رائحة الوجود أو لم تشم رائحة الوجود، يعني تبقى في غيبها، تبقى يبقى الغيب ماذا؟ غيبا. تقول هذه شنو؟ تقول هذه مظاهرها، هذه تعيناتها، وإلا بما هي هي باقية ماذا؟ في الصقع الربوبي، لا تخرج ولن تخرج عام. ما أدري واضح ولا؟ ولذا ورد في بعض الأدعية، ارجعوا إلى بعض الأدعية، عندما يأتي إلى بعض الأسماء الإلهية يقول لم يخرج إلا إليك، يعني خرج منك أو لم يخرج؟ خرج يعني من مقام الأحدية إلى مقام الواحدية، ولكن خارج الصقع الربوبي أو ليس كذلك؟ ليس كذلك، لأنها تبقى في عالم الباطن وفي وتحت اسم الباطن. تقول هذا الذي في الخارج، يقول هذا الذي في الخارج بعد مظهر واسم الظاهر التي هي تعينات ذلك الاسم الباطن، التي هي مظاهر ذلك الاسم الباطن. ولذا تجدون أنه ذلك الاسم هناك واحد، ولكن عندما يأتي إلى عالم الأعيان الخارجية يكون واحد لو متعدد، يكون متكثر. ما أدري واضح ولا؟ العلم، العلم الإلهي واحد لو متعدد، عالم في مقام الواحدية واحد، هذا الأمر الكلي، كما أن مفهوم الإنسان واحد، الإنسان بما هو مفهوم كلي واحد لو متعدد واحد، ولكنه عندما يأتي إلى الخارج واحد لو يتكثر يكون متكثرا. ما أدري واضح هذا المعنى. هسه الإخوة إذا يريدون يرجعون، القاساني أو الكاشاني أشار إلى احتمالات هذه الجملة هناك في هذه الطبعة الحديثة الموجودة، قال يعني يشرح العبارة، يعني أن الأمور الكلية أي المطلقة كالحياة والعلم مثلا لها وجود غيبي في العقل ووجود عيني أي في الخارج، فإن الوجود الخارجي عين المطلق العقلي ولكن مقيدا بكونه كلي لو جزئي، في الخارج يكون جزئية، لكن الكلية لا تزال معقولة مندرجة تحت اسم الباطن، ولا توجد من حيث الكلية في الخارج، بل إذا وجدت في الخارج توجد من حيث الجزئية والمقيدة. ولذا أنتم إن شاء الله بعد ذلك سيتضح أن الاسم من حيث الكلية السعي يوجد في الخارج أو لا يوجد؟ لا يوجد. الذي يوجد في الخارج ما هو؟ مظاهر هذا الاسم. ولذا كل يملك علما بقدره، يعني بقدر المظهر لا بقدر ذلك الاسم وهو الكلي السعي. قال ولا توجد من حيث الكلية في الخارج، بل من حيث هي مقيدة، وهي من تلك الحيثية تندرج تحت اسم الظاهر. قال وفي بعض النسخ لا تزول، فمعناه ومعنى لا تزال بضم التاء بمعنى واحد، وهو من أزال واحدون. يعني نستطيع أن نقرأ نقول لا تزول عن الوجود الغيبي ولا تزال عن الوجود الغيبي، لا تزول ولا تزال بمعنى واحد، والغيبي بمعنى المعقول. وعند بعض الشارحين عن الوجود العيني، وهي النسخة اللي يقدمها أو يصححها من القيصري، عن الوجود العيني بالعين الغير المعجمة، أي لا يزول من حيث هي طبائع مطلقة لا مقيدة بقيد الكلية، فإن الكلية الطبيعي موجود في الخارج. وقرأ لا تزال بتاء لا تزال، أحسنتم. أكو قراءة أخرى تقول بأنه شنو هي لا تزال، على أنه من الأفعال شنو الناقصة، زال يزول مو أزال يزول. زين سؤال، إذا صار من الأفعال الناقصة ونحتاج إلها إلى شنو؟ اسم خبر. خب جيد، اسمها وين خبرها وين؟ هنا أنا حيرة صارت، هذه باطنة خبر زال لو ماذا؟ لا اسمها، وإذا كان اسمها خبر زال وين صار؟ وإذا صار خبرها اسم زال وينه وهكذا. ولكن كل هذه التكلفات واقعا لا نحتاج إليها. يقول على أنه من الأفعال الناقصة أي فهي باطنة عن الوجود العيني الشخصي لا تزال كذلك. لا تزال كذلك فهي باطنة لا تزال عن الوجود، يعني فهي باطنة كذلك لا تزال كذلك. يمكن أن تكون عن وجود عيني أو لا يمكن؟ لا يمكن، معنى واحد، بحذف الخبر لدلالة باطنة عليه، أو باطنة نقرأ فهي باطنة لا فهي باطنة. على تقديم الخبر أي فهي لا تزال باطنة عن الوجود العيني، والأول أظهار وأوفق لما سيأتي في الأبحاث اللاحقة. هذا الذي قلنا بأنه الأدق، لا تزول أو لا تزال عن الوجود الغيبي. وفي بعض النسخ لا تزال عن الوجود، بعد هذا قرأناها، على أن لا تزال مبني والغيب إلى آخره. ولها جيد، تعالوا إلى المطلب الآخر. أولا ثبت أنها أمور، ماذا؟ قولوا معنا أمور، هاي الأمور الكلية. ثبت ماذا؟ أنها عين لو غيب؟ غيب. هسه بأي بيان كان مو مهم، سؤال، لها تأثير في العين أو ليس لها تأثير في العين؟ هذه المفاهيم صارت غيبية كلية، أمور كلية، لها تأثير أو ليس لها تأثير؟ إذا تذكرون قلنا إذا كان العلم علما فعليا لها تأثير أو ليس لها تأثير؟ قلنا نعم، باعتبار أنه هذه الصورة العلمية، وإن كانت صورة علمية ولكن هي منشأ وجود العين خارج، وهي منشأ تحقق آثار العين خارج. يعني عندما توجد العين خارجا تصفت بأنها عالمة، سوف تكون ماذا؟ مريدة، سوف تكون قادرة تترتب عليها الآثار. ولذا قال ولها، لمن؟ ضمير لمن؟ للأمور الكلية. ولها الحكم والأثر في كل ما له وجود عيني. هذه الأمور الكلية، هذه كلها مولانا، هذا الأصل اللي يريد نبني عليه شنو بعدين؟ العلاقة بين الله وبين العالم. يريد أن يقول أن الصور العلمية وأن الأسماء الإلهية وإن كانت غيبا ولكنه هي مبدأ وجود ماذا؟ هي مبدأ وجود الأعيان في الخارج، وهي مبدأ كمالات وآثار الأعيان في الخارج. ولكن من أين يدخل؟ يدخل من هذا المدخل الذي هو بحث فلسفي وفي نفسه كلام تام أيضا. قال أي ولهذه الأمور الكلية المفروض أنها ماذا؟ التي لا أعيان لها في الخارج، لأنها غيبية، لا أعيان لها مو مطلقا، لا أعيان لها منفكة عن التقيد والمشخص إياها. هذه الأمور الكلية لا أعيان لها مطلقا، أو لا أعيان لها مقيدة منفكة، لا، في نفسها لا أعيان لها، أما إذا صارت مقيدة لها أعيان أو ليس لها أعيان، نعم لها تحقق في متن الأعيان. لا أعيان لها في الخارج منفكة، يعني عارية عن التشخص، بل إذا وجد لها عين فهي ماذا؟ يوجد مع التشخص. التي لا أعيان لها في الخارج منفكة عن التقيد، ذلك التقيد المشخص إياها، التي لا أعيان لها في الخارج منفكة عن المعروضات التي تعرض لها هذه الأمور الكلية. تضع يدك على العلم، هل يوجد العلم بما هو علم في الخارج؟ لا، ولكن يوجد العلم بما هو عارض على معروض وهو زيد، تقول الإنسان عالم. أما العلم بما هو علم منفكا عن الشخص، له تحقق أو ليس له تحقق؟ ليس له تحقق. نعم له تحقق ماذا؟ مع معروضه الذي يعرض عليه. ما أدري واضح العبارة ولا؟ قال والمعروضات التي تعرض لها، يعني منفكة عن المعروضات التي تعرض لها تلك الأمور الكلية. أرجع إلى سد الخط. قال ولهذه الأمور الكلية حكم وأثر، ولكن أين لها حكم وأثر؟ في الأعيان الكونية والحقائق الخارجية بحسب وجودها كانت تامة، وبحسب كمالات هذه الحقائق كان ماذا؟ كان الناقصة. يعني أن تلك الأمور الكلية لها حكم وأثر في أصل وجود الأعيان الخارجية، وفي ماذا؟ وفي كمالات الأعيان الخارجية. يعني كانت تامة لها وكان الناقصة لها. سؤال، قلوا ذهنكم يمي. بناء على هذا توجد إثنينية بين الأمور الكلية والأعيان الخارجية أو لا توجد؟ نعم توجد إثنينية، لأنه أمور الكلية لها الأثر فإذا هي شيء، والأعيان الخارجية ماذا؟ شيء آخر. وإلا إذا كان شيئا واحدا لا معنى لأن نقول لشيء واحد أنه له أثر ماذا في نفسه، لا معنى له. إذن عبارته ولها، أي هذه الأمور الكلية لها الحكم والأثر في كل ما له وجود عيني. هذه العبارة، هذا المقطع يكشف لنا عن أن الأمور الكلية عين الأمور العينية الغيبية، عين العينية لغيرها غيرها. ولذا في المتن اللاحق سوف يترقى ماذا يقول؟ ها؟ في صفحة 265 بل هو عينها. هسه لماذا ترقى؟ بحثه سيأتي، ولكن الآن ظاهر العبارة أن الأمور الكلية لها الأثر في الأعيان الكونية، وهذا معناه أن توجد هناك نحو من الإثنينية، ومن الواضح توجد إثنينية. الصورة العلمية التي في ذهن المهندس التي على أساسها يبني، افترضوا بناية 100 طابق أو 50 طابق، ومن الواضح أن هذا نحو من الوجود وذاك نحو من الوجود الخارجي. نعم هذا صار منشأ ومبدأ لذلك الوجود الخارجي، أما هو لو هو غيره؟ الجواب هو من وجهين، وهو غيره ماذا؟ توجد إثنينية من وجه آخر. قال ولهذه الأمور الكلية حكم وأثر في الأعيان الكونية والحقائق الخارجية، له حكم وأثر في ماذا؟ متعلق في حكم وأثر، له حكم وأثر بهذه الباء بحسب ماذا؟ قال بحسب وجود تلك الأعيان والحقائق وبحسب كمالات تلك الأعيان والحقائق. أما الأول يعني بحسب وجودها، يعني بحسب كان ماذا؟ كانت تامة. شوفوا انظروا، شوفوا هنا يكون البحث تقريبا شوي فد مقدار يصير غير فني. احنا وين بدنا نتكلم؟ في البحث الفلسفي لو في البحث العرفاني؟ الآن هذا المثال الذي ضربنا ونريد من هذا الأصل ننتقل إلى أين؟ إلى العرفاني. تجدون في الوسط دخل البحث العرفاني على الخط، قال فلأن الأعيان معلولة للأسماء. الأعيان معلولة للأسماء، هذا بحث فلسفي لو عرفان؟ هذا عرفان. احنا نريد نبني هذا الأصل حتى ننتقل إلى ماذا؟ فكان ينبغي هنا، وإن كان هو سيضرب مثال، يقول من قبيل العلم الفعلي، يعني العلم الذي يكون مبدأ لوجود الفعل خارجا. يضرب مثال، ولكنه هذا البيان وهو أن الأعيان الخارجية معلولة للأسماء الإلهية، هذا البيان هذا هو النتيجة اللي نأخذها، مو هذا هو ماذا؟ هذا هو المثال اللي احنا دا نضربه. ما أدري واضح النكتة ولا؟ حسنتم، هذا سبق للبحث، وهذا ما ينبغي أنه أنت في الوسط تتأصل فد أصل ودا تضرب فد مثال حتى أقربك إلى الممثل، في الوسط تجيب لي الممثل اللي هو النتيجة وين تخليه في توضيح المثال؟ هذا غير منطقي، هذا غير فني. ما أدري واضح ولا، ولكن مع ذلك مع ذلك إلى الآن كتاب عرفاني أفضل من هذا الكتاب واقعا إلى الآن، ولا عشرات الكتب أكو شرح مقدمة الفصوص وشرح الفصوص، ولكنه بفنية هذا الكتاب إلى الآن لا يوجد فد متن أفضل من هذا المتن. قال فلأن الأعيان معلولة للأسماء، أصلا هنا هذا هو هو بيت القصيدة، وهذا نريد نثبته إحنا، مو أنه الآن يأتي في الوسط. إخوان الأعزاء، هذه المسألة إذا تذكرون أشرنا إليها مرارا وتكرارا، قلنا أن ارتباط الأشياء والأعيان والحقائق الخارجية به تعالى ليست بذاته مباشرة من غير واسطة، وإنما ارتباط الأشياء به تعالى، عندما نقول أشياء مرادنا ما سوى الله، يعني الأعيان الخارجية، يعني الحقائق ماذا الإمكانية، هذه ترتبط بالله تعالى بتوسط ماذا؟ بتوسط الأسماء. هو الأسماء ما هي؟ شنو عرف الاسم؟ الاسم هي الذات مع صفة مع تعين، أحسنتم، والذات مشتركة بين كل الصفات. إذن بعبارة أدق، عندما نقول ارتباط الأشياء بالله من خلال الأسماء، مرادنا من الأسماء يعني الصفات. لماذا؟ لأن الذات مفروض هي ماذا؟ مشتركة بين جميع الصفات. إذن مو مقصودنا الاسم بالمعنى الاصطلاحي، أن يعني الذات مع صفة، وإنما الوسائط هي ماذا حقيقة، وإن نعبر عنها بالأسماء، ولكن في الواقع الوسائط هي ماذا؟ هي الصفات، لا الاسم بما له من الذات والتعين. ولذا عبارته يقول فلأن الأعيان معلولة للأسماء، جيد، والاسم ما هو بحسب الاصطلاح؟ ذات مع صفة معينة. إذن على هذا الأساس فالأعيان لا تحصل إلا بالصفات. لماذا؟ لأنه الذات مشتركة، لا يمكننا أن نرجع التعدد وتكثر الأعيان إلى الذات، لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الأسماء. التفتوا جيدا، والأسماء حقيقتها ما حقيقتها ما هي؟ اسم ذات مع صفة، والذات واحدة لو متعددة واحدة. إذن تبين أن الأسماء الأعيان معلولة للأسماء حقيقة للصفات، تكون حقيقة معلولة للصفات. ما أدري واضح هذا المعنى؟ ولذا عبارته قال والاسم ذات مع صفة معينة. إذن فالأعيان يعني الأعيان يا أعيان، أعيان الكونية والحقائق الخارجية، فالأعيان من حيث تكثرها لا تحصل إلا ماذا؟ لا تحصل إلا بالصفات. هذا المعنى الإخوة إذا يردون بشكل تفصيلي، تعرفون الميزان مولانا مكتوب على أي أساس؟ ورد في الميزان صفحة 353 المجلد الثامن تحت آية 180-186 من سورة الأعراف، قال ومن هنا يظهر أن جهات الخلقة وخصوصيات الوجود التي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة، مو من طريق أسمائه. هسه حتى تعرف لماذا لم يقل من أسماء الله، لا لا على الموازين دي يتكلم، أنت ما تفهم ماذا يقول ذاك بحث آخر، هو دي يتكلم على الموازين، أن الكثرة الموجودة في عالم الأعيان الخارجية مرتبطة إليه مو من خلال أسمائه، وإن كان نقول من خلال أسمائه، ولكن في الواقع من خلال صفاته، أي أن الصفات وسائط بين الذات وبين مصنوعاته. فالعلم والقدرة، التفت جيدا، مو فالعليم والقدير، لأن العلم صفة، أما العليم اسم. فالعلم والقدرة والرزق والنعمة التي عندنا بالترتيب تفيض عنه سبحانه بما أنه عالم، يعني ذات ثبت له وصف العلم، وقادر ورازق وإلى غير ذلك. وجهلنا يرتفع بعلمه، وعجزنا يرتفع بقدرته، وهذا هو الذي نجري عليه بحسب الذوق. الذوق يعني مو استحسانات ذوقية، اللي مع الأسف الشديد بعض يقول بابا هذول كل كتبهم شنو هي؟ ذوقيات واستحسانيات. أخي الذوق والاستحسان في الأصول في الفقه بيفد معنى اللي احنا نتهم مدرسة الرأي بأنها مدرسة ماذا؟ مدرسة الذوق والاستحسان. تعال اعلم، اعرفوا اصطلاح هؤلاء، ما هو مرادهم ماذا من الذوق؟ هنا مراد من الذوق يقول الوجدان، وجدان مراد، والوجدان والوجدانيات من الأمور الأولية من البديهيات المعروفة. ألم تقولوا عددوا الأوليات مولا؟ من الأوليات ما هي؟ الوجدانيات، يعني ذوقيات. مو هذا مرادهم، مرادهم من الذوق هنا يعني الأمر الوجداني. يقول وهذا هو الذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية. فمن يسأل الله الغنى، إذا فقير يريد يصير غني شي يقول له؟ ها؟ يقول يا مميت يا مذل أغنني. أكون مجنون هالشكل يحكي ويا الله؟ أكو واحد يريد الشفاء يريد الحياة يقول له يا مميت أحيني؟ وماذا يقول له؟ يقول يا حي يا قيوم، ما يقول يا مميت. إذا يريد عزة يقول يا مذل أعزني. أنت معلوم عندما تقول له يا مذل. ولذا قال أهل المعرفة، هاي افتحوا لي قوس برا، أهل السلوك يقولون أنه في العبادة إذا شفت نفسك تعبان، إذا شفت نفسك بأنه منعس، إذا شفت ما تدري جد تقول، ما يصير في بعض ليالي القدر أو غيرها الإنسان تحبان ولكنه قايل بأنه هاي الليلة لابد شنو يحييها، فبدل أن يقول يا محيي يقول شنو يا مميت، وبدل ما يقول يا معز يقول شنو يا مذل، ويبتلي من حيث لا يشعر المسكين. ولذا ينبغي الإنسان أن يلتفت جيدا، وإن كان الله سبحانه وتعالى عفو كريم، ولكن خوف الآثار الوضعية آثار وضعية. أنت إذا اشتبهت بدل ما تخلي قبالك غلاصين لا تقول لي بأنه هاي شلون تصير سيدنا، إذا أكو أمامك إناءين وأنت عطشان وأنت غافي، أحدهما ماء زلال والآخر سم قاتل، بالاشتباه شربت السم القاتل، يعذرك هذا السم يؤثر، أو يقول والله هذا كان نعسان فأخطية مرع قتله هالشكل، يقول لو أثره يأتي. اقبلوا أنه هناك نظام في عالم الأسماء، هذا النظام يتخلف أو لا يتخلف؟ نعم في بعض الأحيان قد يتخلف، كما أنه الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أبو داعي لأنه مثلا بطول العمر قد يشرب هذا والله سبحانه وتعالى يبقيه حيا، ولكنه هذا استثناء، وإلا القاعدة من يشرب السم هسه عمدا سهوا أشرب شرب اختياري غير اختياري أثره الوضع ماذا؟ التفتوا لي جيدا. وإذا كانت الأحكام، التفتوا لي إخواني الأعزاء، إذا كانت الأحكام الفقهية من هذا القبيل وويلاه، وويلاه اللي أنا ما أقبل هذا المعنى، أنه ليست آثارها آثار تكوينية قهرية، وإلا لو كانت هكذا بينك وبين الله في كثير من الأحيان إحنا نخالف الأحكام الواقعية. لو من خالف عندنا أحكام شنو ظاهرية بعد، والأحكام الواقعية دا نخالفها لو ما دا نخالف، يعني بعبارة أخرى دا نأكل اللحم الحرام، أن اللحم غير المذكى، إذا قبلنا أن اللحم غير المذكى بآثار تكوينية كذا قساوة القلب دا تحصل. هسه أنت يوميا ألف مرة يقول جنو إلهي أعطيني كذا، دا تأكل لحم الحرام قساوة القلب أم جاي؟ إذن مو هالشكل القضية. المهم لابد نحل المشكلة، وأنا بحمد الله فد مقدار حليتها في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، هناك بعد بحث هناك، فقط أنا دا أنبهك أن الأغايون يبحثون هذه المسألة من غير أن يلتفتون إلى لوازمها المترتبة عليها. قال وإنما يدعو بأسمائه الغني والعزيز والقادر. يقول والقرآن الكريم يصدقنا في السلوك هذا، فلهذا تجد أنه في آخر كل آية يذكر الأسماء المناسبة للآية. فتبين أننا ننتسب إليه تعالى، نرتبط به بواسطة أسمائه، وبأسمائه بواسطة آثارها المنتشرة في أقطار عالمنا المشهود. هذا البحث مفصل وقيم جدا تحت عنوان نسب الصفات والأسماء إلينا، راجع صفحة قلت من رمضان 352 المجلد الثامن. قال فلأن الأعيان معلولة للأسماء، والاسم ذات مع صفة معينة، إذن فالأعيان يا أعيان، مو الأعيان الثابتة، مو الأعيان في الصقع الربوبي، الأعيان الكونية والحقائق الخارجية. فالأعيان من حيث تكثرها لا تحصل إلا بالصفات، وهي هاي الصفات ما هي؟ شوف هذا الذي قلت أن البحث شنو هو؟ متداخل. يا صفات، الصفات ما هي هنا؟ الصفات ما هي؟ جزاك الله، هاي الصفات الحياة، العلم، القدرة. يا علم وقدرة وش اسمه المفهوم مالهين لوجود الخارجي، بعبارة أخرى العلم بما هو مفهوم حصولي لو بما هو كلي سعيه منه. مبدأ الأعيان، مبدأ الأعيان بما هو كلي سعي لو بما هو مفهوم حصولي، بما هو كلي سعي. ولكنه مباشرة يقول وهي هذه الأمور الكلية التي لا أعيان فيها. إحنا وين دا نتكلم؟ إحنا دا نتكلم في المفاهيم، دا نتكلم في الأمور الكلية، دا نتكلم ماذا؟ في الأمور المعقولة في الذهن. هذا الذي قلت أن البحث شنو هو؟ متداخل. هو مقصودة يعني التي مفهوم العلم مفهوم ذلك الأمر الكلي السعي، لأنه بعد ذلك سيتضح أن هذا المفهوم الكلي للعلم أنا منين ماخذه؟ ماخذه من المصادق الخارجية لو ماخذه من ذلك الموجود السعي، على بناء على نظرية سيد الطبائي. سيد الطبائي ماذا يعتقد؟ يقول ارتباط يحصل بذلك الوجود السعي الخارجي فتأخذ منه مفهوما كليا. هذا بحثه سيأتي. المهم المضمون واضح الآن، وإن كان المطلب فيه ما فيه. وهي هذه الأمور الكلية التي لا أعيان لها في الخارج. ولهذا ذهب الحكماء أيضا إلى أن علم الواجب علم فعلي وسبب لوجود موجودات. هذا الذي قلنا استباق للبحث، هو هاي النتيجة اللي احنا نريد ناخذها. انت في وسط البحث بعد لك لم تكمل الحديث، دخلت ماذا؟ دخلت في بيان الممثل، مع انه الان حديثنا احنا اين؟ ها؟ في المثال. اخواني الاعزاء، هذا اصطلاح علم الفعلي. هو مثال ضربنا، قلنا بانه مهندس يضع خارطة لعمارة في ذهنه ثم ماذا؟ يبنيها خارجا. هذا العلم فعلي لو انفعالي؟ فعلي. يعني شنو فعلي؟ يعني أن الوجود الخارجي جاء تابعا لهذه الصورة العلمية. أما بخلاف جنابك العادي عندما تقف وتنظر إلى هذه العمارة، فإن هذه الصورة التي تملكها في الذهن سبب لوجود العمارة، لو سبب حصل من وجود العمارة، حصل من وجود العمارة، فهو علم. ما هو؟ علم انفعالي. واضح هذا المعنى؟ ولذا يطلق على علم الحق تعالى علم ماذا؟ انفعالي لو فعلي؟ فعلي. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن علمه بالنظام الأحسن، كأي مهندس، أن علمه بالنظام الأحسن أوجد هذا العالم الذي هو النظام الذي أحسن كل شيء، خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا النظام الأحسن معلول لأي شيء؟ للعلم بالنظام الأحسن. ولذا إذا تذكرون الحكماء فسروا الإرادة الذاتية بالعلم بالنظام الأحسن، أرجعوا الإرادة إلى العلم بالنظام الأحسن. إيش قال عندنا وقت؟ دقيقة واحدة. ولكنه هنا أيضا على القاعدة اللي يتذكروا الإخوة هم في الأسفار قلناها مهنانا، وهو أنه لا بأس أن نقف قليلا عند مسألة العلم الفعلي، هذا الأصطلاح، لأنه يستعمل في كلمات الحكماء والعرفاء في 10 إطلاقات، فلهذا نشير إليها إجمالا، وإن شاء الله تفصيلها موكول إلى محل آخر، والحمد لله رب العالمين.